لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر وادع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وكل من أبدعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك، سر رسول الله قل يا مصطفى، سر رسول الله قل يا مصطفى، يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين، آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان تساؤلات حول الجهاد في الإسلام، تساؤلات حول الجهاد في الإسلام والفرق بين الجهاد والقتال والحرب والإرهاب. هنتعلم حاجات كتيرة النهاردة وهنعرف أمور، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب، اللهم أمين. هنتكلم عن هل الإسلام، هناك من يزعم أن الإسلام دين عنف ودين قتال ودين إرهاب، هل الإسلام أمر بالقتل والإرهاب؟ الأمر الآخر، ما معنى الجهاد؟ ما معنى الجهاد وما أنواع الجهاد؟ طيب بعد كده، هل ما تمارسه داعش بيندرج تحت مسمى الجهاد؟ ما هو الفرق بين الدم المهدر والدم المعصوم في الإسلام؟ بعد كده هنتكلم عن حرمة الدماء، بعد كده هنتكلم هل كان المسلمون يحتلون البلاد الأخرى الأندلس نموذجا وفلسطين، أيضا شبهة التكفير بالمعصية، شبهة تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر، وشبهة التكفير الحاكم، وفي النهاية حماية المجتمع من التطرف والإرهاب. ده يعني دي عناصر حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. ربنا يبارك في الوقت يا رب، اللهم أمين. يسعدنا أحبابنا الكرام في هذه الموضوعات الشائكة وهذه الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى قول فصل وتحتاج إلى قول صريح وواضح، لابد أن يكون معنا دائما حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك، الله يخليك.
في البداية دكتور عبد الله وأحبابنا الكرام، أحب بس أقول في البداية أمر بسيط من أجل أن ننطلق من خلاله على أول محور في محاور حلقة اليوم. يدعي المشككون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد كتب القرآن ووضع فيه أفكارا تدعو للعنف والقتل والإرهاب. وهنا أقول نرد على هذا الإدعاء بشكل علمي، ونثبت أن القرآن هو أكثر كتاب يدعو للرحمة والتسامح. إذا تأملنا إلى النبع الصافي القرآن الكريم، إذا تأملنا آيات القرآن الكريم نجد أن اسم الرحيم قد تكررت في القرآن 115 مرة، لفظ الرحيم تكرر في القرآن الكريم 115 مرة، وإذا تأملنا اسم الغفور قد تكرر 91 مرة، بينما كلمة منتقم تكررت 3 مرات في القرآن كله. وإذا دققنا النظر جيدا في آيات القرآن نكتشف مفاجأة، كلمة العنف لم تذكر ولا مرة واحدة في القرآن الكريم، وقد يتفاجأ الكثيرون أن كلمة إرهاب لم تذكر ولا مرة بهذه الصيغة. الإرهاب، كلمة إرهاب لم تذكر ولا مرة بهذه الصيغة، ولكن ذكرت بصيغة أخرى مرة واحدة في القرآن الكريم فقط في قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الآية آية رقم 60 في سورة التوبة. نلاحظ أن هذه الآية الكريمة وردت أثناء الحديث عن الحرب، ونستطيع أن نستنتج أن القرآن ذكر الإرهاب مرة واحدة فقط خلال الحديث عن العدو. ولو فتحنا أي كتاب في مجال العلوم العسكرية نجد أن عبارات مثل تخويف العدو وإعداد القوة اللازمة لمواجهة العدو والتدرب على الاستنفار نجدها تتكرر مئات المرات. هذا يعني أن القرآن استخدم آية واحدة، القرآن استخدم آية واحدة من بين 6236 آية يأمر من خلالها المسلمين بضرورة إعداد القوة اللازمة لمواجهة الأعداء، ولكن أعداء الإسلام يتركون أكثر من 6000 آية تتحدث عن الرحمة والعدل والتسامح ويركزون على هذه الآية فقط، وهذا أمر غير منطقي. دي بداية مهمة أحبابنا الكرام من أجل أن احنا هنسمع كلام مهم في هذا اللقاء، ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب اللهم أمين. دكتور عبد الله، هناك من يزعم أن الإسلام دين العنف لا الرحمة، دين الإرهاب لا السماحة. السؤال بوضوح أكثر، هل الإسلام أمر بالقتل والإرهاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها دي، وده سؤال في محله، هل الإسلام أمر بالقتل والإرهاب؟ غالب الشباب اللي أنا بقابلهم في حياتي اللي هم حصل عندهم تشوش وصار عندهم اتجاهات فكرية منحرفة سواء ناحية الإلحاد أو ناحية داعش والإرهاب، القضية كلها أن هم بيشتركوا في فكرة واحدة، الاثنين الفريقين متفقين عليها، إن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الدينية في كتب المسلمين بتحث أو بتقول إن أنت لازم تقتل كل من يختلف معك، سواء كان هذا الاختلاف ديني أو أي مكان، وغالبا بيكون التركيز على الاختلاف الديني. طيب، إذن احنا عندنا وجهان لعملة واحدة، الاثنين بينظروا لنصوص الدين الإسلامي نظرة أنه دين يحث على القتل.
نعم.
الداعش بيقول، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهنيجي لتفسير الآية دي.
نعم.
فأنا مطالب أن أي واحد لا يؤمن ولا يدين بدين الإسلام مطالب أن أنا أقتله بنص الآية دي. الملحد بيقول ربنا عندكم في القرآن بيقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، القرآن بتاعكم ده بيحث على القتل وعلى سفك الدماء، وبناء عليه أنا قررت أن أنا أترك الإسلام وألحد وأعلن إلحادي. يبقى الملحد مع الداعش الاثنين بيتفقوا في نفس الفكرة، لكن التنفيذ والتصرف أو الرياكشن أو رد الفعل على أرض الواقع بيختلف. واحد بيروح ينفذ الآيات أو عفوا بينفذ ما فهمه هو من الآيات حرفيا ومعتقد أن ده الدين، وواحد اختار أنه وواحد بيختار أنه هو يكفر ويرتد ويترك الدين اللي هو بيحثه على القتل حسب فهمه هو. كلية إذن زي ما قلنا الاثنين وجهان لعملة واحدة، الخلل في الفهم مش الخلل في النص، الخلل في فهم النص وليس في النص المقدس أو النص الإلهي. ليه؟ وده هيجيبنا لجواب السؤال اللي حضرتك قلته، هل الإسلام بيحث على القتل والحاجات دي كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وإن جنحوا للسلم، آية تقريبا 59 في سورة الأنفال، أو 60 عفوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
نعم.
إيه معنى الآية دي؟ ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو ليك أعداء، الأعداء دول اختاروا المسالمة واختاروا السلام واختاروا ألا يحاربوك وإن هم يعقدوا معاك معاهدة أو عقد سلام، فاجنح لها يعني ميل. يقول لك ده جنح بالعربية يمين يعني ميل بها يمين.
نعم.
فاجنح لها يعني اتجه جهة السلم وتوكل على الله. إذن إذا كان الدين يحث على القتل وعلى سفك الدماء لمجرد أن دي شعيرة دينية، أن الإسلام دين بيتشوف إلى سفك دماء الآخرين، ليه ربنا هيقول في القرآن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ ما كانش هيقول له كده، كان هيقول له وإن جنحوا للسلم فاقتلهم وتوكل على الله، لكن ربنا ما قالش ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح في مسند أحمد يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية إذن فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نيجي على الشطر الأول أو الجزء الأول من الحديث، بيقول كده: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. إذن هذا الدين لا يتشوف للحرب ولا للقتال. من هنا يقول علماؤنا إن القتال في الإسلام أو الحرب في الإسلام استثناء، والأصل هو السلام. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا النبي فيما علمه أنه يقول لنا لا تتمنوا لقاء العدو. لو كان الأصل في الإسلام هو الحرب وأن احنا نقاتل الناس، كان ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا ويقول: يا أيها الناس تمنوا لقاء العدو، يا أيها الناس اقتلوا كل من لا يؤمن بدينكم. لكن هو ما قالش كده، ده قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. طيب، ده ياخدنا للسؤال التالي حضرتك، وده تأكيدا على اللي حضرتك طرحته، هل احنا الإسلام بيقول اقتلوا إرهاب والكلام ده؟ شوف حضرتك، كل الأوامر التي وردت في القرآن الكريم هي بالمقاتلة اللي هي تترجم باللغة الإنجليزية fight، وليست بالقتل اللي هي تترجم في اللغة الإنجليزية بكل. ليه أنا بقول كده؟ عشان الناس اللي مش فهماني إيه فرق بين مقاتلة وقتل، أقول له افتح المعجم، بعض الناس بيفهموا كده
تمام،
وترجمها إنجليزي وانت هتفهم الفرق بينهم. لما أقول لك اقتل واحد، اقتل فلان، kill him، يبقى أنا بأمرك بقتله. غير فايت يعني معاركة، مشاجرة. المعاركة أو المشاجرة أو المقاتلة باللغة العربية اللي هي فايت باللغة الإنجليزية معناها إيه؟ معناها أن في عندي طرفين، الطرفين دول حصل بينهما التحام، إذن في معركة. إذن الآيات اللي وردت في القرآن الكريم كلها فيها لفظ مقاتلة، بتتكلم عن عدو مقابل عدو، أو عفوا عن جيش مقابل جيش، قوة مقاتل قوة. لا تتكلم عن القتل اللي هو الأمر المباشر بالقتل بدون عدوان. ده هتلاقيه فين بقى يوضحه؟ يوضحه الآية اللي في سورة البقرة اللي ربنا بيقول فيها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والكلام ده أنا قلته في أكتر من قناة وهعيده تاني، عشان ربنا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربنا قال: وقاتلوا يا أستاذ ملهم في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم. ما قالش وقاتلوا في سبيل الله الذين يخالفونكم. ما قالش وقاتلوا في سبيل الله كل الكوكب والكرة الأرضية والكواكب الموجودة الأخرى والمجرات والعالم كله، وما قالش كده صح؟ جميل. لما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين، إذن هو حدد هنا المفعول به المتجه إليه المقاتلة، مين؟ الذين ايه؟
يقاتلونكم.
طيب،
جملة
يقاتلونكم دي اسمها في اللغة العربية صلة الموصول، اللي هو الاسم الموصول الذين. جي بعد كده بعد ما ربنا وضح دي، راح قال ايه؟ نوضح لهم كمان مرة، راح قال بعدها ولا تعتدوا. ليه ولا تعتدوا؟ عشان حنجيلها كمان شوية، عشان ما تقتلش المدنيين، عشان ما تقتلش من لم يحمل سلاح. طب انا في معركة دلوقتي مع دولة وبقاتل الجيش اللي بيقاتلني، وفي ناس في الدولة دي مدنيين أكيد ما بيشيلوش سلاح ضدي. ربنا قال لي ولا تعتدوا. لما تفتح في تفسير ولا تعتدوا دي، تلاقي كده التفسير بتاعنا، تراثنا العظيم اللي من حقنا نفخر به، تلاقي بيقولك زي المرأة، زي الطفل، زي رجل الدين اللي مش بيشترك في الحروب، زي الشيخ الهرم أو الشيخ الفاني، زي الصناع، الصناع اللي هم النهاردة زي الموظفين. واحد بيروح يقضي وظيفة بيرجع آخر الشهر بياخد مرتبه، ملوش دعوة بالحرب وباللي بيحصل فيه. الإسلام يحرم علي الاقتراب من دول.
يعني عايز تقول أنه لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ، وإنما القتال للمحارب الذي حمل السلاح.
الله يفتح عليك. جميل. في الجيش اللي
في وجه المسلم.
الله يفتح عليك. الجيش اللي بيحاربني. طيب، هننتقل بعد كده، خلي بال حضرتك، هنيجي واحد هيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك لا، ده ربنا ورد كلمة القتل في القرآن. انا حسب ما احصيت كلمة قتل دي فيما اذكر لم ترد الا في موضعين. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق،
نعم
فإما منا بعد وإما
نعم
فداء حتى تضع الحرب أوزارها. شوف الآية بتتكلم عن إيه يا أستاذ ملهم؟
نعم
فإذا لقيتم، بيتكلم عن إيه؟ عن لقيتم، يعني في جيش بقى، يعني لقي حرب. إذا لقيتم الذين كفروا، دخلت معركة يبقى اشتغل،
نعم
كن رجلا فضرب الرقاب، خلص على عدوك. طيب حتى إذا أثخنتموهم، لما تشعر إن أنت كده خلاص الجيش اللي قدامك فل وضعف وأنت بقيت المنتصر، قال له بقى خد بعد كده خلاص ائسرهم، هتعمل إيه بعد كده؟ إما منا بعد يتسامحهم وتعفو عنهم لوجه الله، وإما فداء اللي عنده حاجة يدفعها ويطلع يروح بلده أو يمشي.
تمام.
طيب شوف الآية اللي ورد فيها الأمر بالقتل في سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. مين جنس المشركين اللي ربنا بيتكلم عنهم دول؟ بيتكلم عن نقضة العهود. يبقى الذين أمر الله بابتداء قتلهم مين؟ الذين نقضوا العهد. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية بعد كده في أواخر في بعديها في الصفحة الثانية، قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. خلي بال حضرتك، نكثوا أيمانهم يعني إيه؟ يعني تعهد معاك على السلام وعقد معاك
نقض
معاهدة
عهده.
وراح لحسها، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، دي جريمة تانية، تهجير قسري، وهم بدأوكم أول مرة،
هم
هم
من
اللي
بدأوا.
بدأوا الاعتداء أصلا، هم اللي بدأوا الاعتداء. يبقى لما جه الأمر بكلمة اقتل في القرآن،
محدد.
جه محدد للي بدأ الاعتداء.
اي
لما تجيبه جنبه وقاتله بتاعت سورة البقرة، لما تحب تفهم بقى القرآن وتجمعه مع بعضه كده، هتلاقي وقاتله هناك جات لك برضه محددة بالذين يقاتلونكم. إذا ليس في القرآن الكريم هجوم أو اعتداء غير مبرر. الجهاد شرع سنة 2 أو 1 من الهجرة كما على بعض الأقوال، يعني الجهاد هو المجاهدة والمقاومة والمدافعة، والجهاد نوعين، حاجة اسمها جهاد الدفعي وحاجة اسمها جهاد الطلب،
نعم
والاثنين موجودين ولا ننكر شيئا منهما،
تمام.
إنما ننكر الفهم الخاطئ، وأنا هوضح إيه الفهم الصواب وإيه الفهم الخاطئ. جهاد الدفع يعني عدو نزل احتل بلادي، جاب السلاح والجيش بتاعه والطيارات والدبابات ودخل عليا، ده اسمه جهاد الدفع، أنا بزقه بدفعه، ده واجب على كل مستطيع، المجند والمش مجند،
اللي هو مين
الراجل
مرة أخرى؟
والست،
اللي هو مين تاني؟
اللي هو جهاد الدفع.
أيوه
واحد دخل بلدي، جيش اعتدى على بلدي، انا راجل بيني وبينه عهد، بيني وبينه سلام، نقض العهد والسلام وراح دخل عليا بدون اي مبرر او بمبرر لا قيمة له،
تمام.
ده معتدي، ده القتال بتاعه اسمه جهاد الدفع، انا بدفع العدو بصده. طيب النوع
اللي
الثاني،
هو العدو الخارجي
الله يفتح
اللي
عليك،
جاي لي من بره.
الله يفتح عليك.
تمام.
طيب النوع الثاني اسمه جهاد الطلب.
اي
ايه جهاد الطلب ده؟ جهاد الطلب حد او دولة او يعني كيان معين ايا مكان، مفيش بيني وبينه عقد سلام ولا معاهدة صلح. خلي بال حضرتك، مفيش بيني وبينه عقد سلام ولا معاهدة صلح، فانا متوقع الاعتداء منه في اي وقت، فبقى عدو محتمل، بقى في عنده عدوان محتمل، انا اباغته في ارضه قبل ما هو يجيلي. ده واحد دلوقتي مفيش بيني وبينه سلام، رفض السلام معايا، مش عايز يكون بيني وبينه اي مواثيق دولية ولا اعراف تحرم وتجرم الاعتداء، مفيش ما يحجبه عني ولا ما يحجبني عنه، يبقى ده اعتداء متوقع، يبقى ده انا لازم ان انا ابادره اذا استطعت وكان عندي القدرة علشان انهك قوته.
بأمر من ولي الأمر
ما
أو
دي
بإذن من
لسه
ولي.
ما دي لسه هنجيلها، انا كل كلامي بتكلم عن جيوش مش عن افراد.
تمام.
ما فيش حاجه في الاسلام اسمها ان فرد يروح رايح شايل
من نفسه.
السلاح بتاعه والمسدس ويقول لك انا رايح اجاهد، حتى لو كان في دار حرب، ما ينفعش، لابد من اذن الامام الاعظم اللي هو الخليفه او الامير او رئيس الدوله.
أي
لا جهاد الا تحت رايه امام مبايع،
الخليفة أو إيه تاني حضرتك قلت؟
خليفه او رئيس او
دول
حاكم.
بالمسميات اللي كانت في العصر، ولكن العصر الحديث دلوقتي اسمه رئيس
الله يفتح
أو ولي
عليك،
الأمر
الله
اللي
يفتح
هو الرئيس.
عليك،
تمام.
رئيس ملك بقى امير ايا
أيا
مكان.
تمام.
طيب جبنا الكلام ده منين؟
حتى لو يفهم بس الكلام خطأ.
نعم،
تمام.
جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من فعل النبي صلى الله عليه
صلى الله
واله
عليه
وسلم،
وسلم.
انه هو الذي كان يدعو الى القتال، هو صلى الله عليه
عليه
واله
الصلاة والسلام.
وسلم هو الذي كان يجيش الجيوش، هو صلى الله عليه واله وسلم الذي كان لا يخرج إلى القتال أحد إلا بإذنه.
تمام، عليه الصلاة والسلام.
يبقى احنا وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير اللي هو الحاكم فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. طبعا إلا في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب إذا مش من حق حد أنه يروح تاني قايم واخد سلاح وطالع يقول أنا رايح أجاهد. أنت كده ما بتجاهدش، أنت كده افتدت. يعني إيه افتدت دي؟ افتدت ده فعل ماضي جاي من الافتيات، اللي هو تجاوز الحد، تجاوز السلطة المأذون بها. يعني خدت أو انتحلت صلاحيات ليست من صلاحياتك التي يتيحها لك الشرع الشريف. الشرع الشريف عندنا حتى كده، مثلا سيدنا عثمان بن عفان لما جولوا أهل مصر وبعض الناس اشتكوا من عمرو بن العاص، قالوا ده جديد ومش عارف ايه وبتاع، واحنا مش عاجبينه، فمش عاجبنا يمين شمال، حب يريحهم، فعمل ايه؟ عزل عمرا رضي الله عنه عن الخراج اللي هو زي وزارة المالية وعن الجهاد. شوف اذا في مسؤول للجهاد او للقتال، وجعله على الصلاة الامامة والامور الدينية، وولى عبد الله بن ابي السرح على الخراج اللي هو زي وزارة المالية والحربية. طيب اذا السياق التاريخي لفعل المسلمين بيقول ان ما كانش فيه عندنا واحد بيطلع منه لنفسه، لا ده حتى زمان المرابطون في سبيل الله كان المرابط لابد ان يسلم نفسه لامير الجيش. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا اخذا بعنان فرسه، ان كان في الساقة كان في الساقة، يعني ان كان في المقدمة تمام، وان كان في الحراسة حيث ما لا يعترض كان في الحراسة، من اما يحطوه يعمل ويجاهد هو بيتقبل ده. اذا باكد على حتة ان مفيش حاجة اسمها ان واحد ياخد سلاح منه لنفسه ويطلع يقول انا بجاهد، ده افتراء على الشرع الشريف.
وهنا نقول دكتور عبد الله، يعني حتى بعد ان فرض الجهاد لم يرد ان الصحابة رضي الله عنهم وهم افضل جيل عرفته البشرية ذهبوا الى مجتمع الكفار يقتلونهم ابدا الا بجهاد له راية من ولي قادرا على الجهاد اللي هو ولي الامر.
الله يفتح على
دي
حضرتك،
دي نقطة مهمة جدا جدا،
دي بتؤكد او بتلخص اللي احنا قلناه من شوية.
تمام.
طيب في عندنا بعد كده حتة تانية. هيجي لنا واحد بقى محمل بافكار داعشية او ملحد، هيقول لك لا ده جهاد الطلب ده، يعني دلوقتي هو فاهم كده ان نطلع على امريكا ولا اوروبا ولا المانيا ولا اي دولة واروح رايح لابس الحزام الناسف وداخل في اي حد هناك وبو مفجر نفسي.
طب خلينا نقف هنا في مسألة الفهم الخاطئ لجهاد الطلب، نتكلم فيه بعد الفاصل ان شاء الله. ولكن قبل ما اطلع للفاصل بس نلخص كده الكلام المهم اللي الدكتور عبد الله بيقوله. بيتكلم على احنا اسلامنا دين عنف، دين رحمه لا دين عنف، دين سماحه لا ارهاب. بنوضح ان مساله الشبهه المثاره دائما ان الاسلام هل يامر بالقتل والارهاب والعنف، ده شبهه باطله ومردود عليها. انت حضرتك وضحت ان من الذين يجب قتالهم في المعركه، كمان قلنا لا يجوز قتال النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ، وانما القتال للمحارب الذي حمل السلاح في وجه المسلم، وهو واضح في قول الله تبارك وتعالى زي ما حضرتك ذكرت في سورة البقرة الآية رقم 19، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حضرتك كمان اتكلمت في مسألة الفرق أنواع الجهاد، الفرق ما بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع ده إذا نزل العدو الخارجي، إذا نزل الكفار ببلد وجب على أهل البلد قتالهم ودفعهم ويكون بإذن ولي الأمر وتحت راية الإسلام. الأمر الثاني جهاد الطلب، جهاد الطلب اللي هيبقى فيه كلام بعد الفاصل، وإذا أعلن ولي الأمر اللي هو الحاكم المسلم بالمفهوم المعاصر الآن الجهاد في سبيل الله دفاعا عن الإسلام وتحت رايته. وقلنا مرة أكرر مرة أخرى حتى بعد أن فرض الجهاد لم يرد أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهم أفضل جيل عرفته البشرية ذهبوا إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا إلا بجهاد له راية من ولي الأمر اللي هو كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي الدكتور عبد الله قال إن ممكن بعض الأخوة الأعزاء وإحنا بنناقش عزيز الإنسان بنتكلم بكل ترحاب، إحنا الهدف إن إحنا تعالوا نفهم بعض، تعالوا نفهم الإسلام صح، بدون تشويش. تعالوا نفهم، زي لان اول كلمه الدكتور عبد الله قالها ايه؟ الخلل في الفهم وليس في النص المقدس.
نعم.
طب تعالوا نفهم كده مع بعض وبالراحه واحده واحده، واي حد عنده استفسار يراسلنا على القناه الان من اجل ان نرد عليه بالحب وبالعقل وبالتقدير. احبابنا الكرام، ايه المفهوم الخاطئ في مساله جهاد الطلب بعد الفاصل احبابنا الكرام؟ اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونجدد التحيه والترحيب بفضيله الاستاذ الشيخ الدكتور عبد الله رجب. نورنا حبيبنا.
الله يخليك، بنورك والله.
احبابنا الكرام، الله يعزك ويسعدك يا رب. قبل الفاصل احبابنا الكرام اتكلمنا عن بعض الامور المهمه جدا، اعتقد يعني انا في رسائل جايه بتتكلم عن نقطه ان كويس قوي توضيح المفاهيم وتصحيح المفاهيم، لان في مفاهيم واصله لبعض الشباب وبعض الاحباب واصله بطريقه خطا، ولكن احنا بنتكلم زي ما بقول بكل حب، تعالوا نفهم، تعالوا نفهم اسلامنا، تعالوا نفهم ديننا، تعالوا نفهم شريعتنا، تعالوا نفهم صح، لان الفهم الخاطئ هو اللي موصلنا ان احنا نفهم حاجات كثيره غلط. احنا اتكلمنا في الفقره الاولى بنتكلم عن شبهه هل الاسلام امر بالقتل والارهاب وردينا، ثم اتكلمنا عن مساله الجهاد، وبنتكلم ايضا كمان عن جهاد الطلب وجهاد الدفع، هنتكلم وهنيجي نلخص في الاخر ان شاء رب العالمين. ولكن عايز اقول في الجزئيه المهمه لان احنا نيجي للدكتور عبد الله في مساله الفهم الخاطئ في مساله جهاد الطلب، في مساله جهاد الطلب، ليس صحيحا ان الاسلام دين السيف، ليس صحيحا ان الاسلام دين السيف كما يتردد في كتابات بعض الغربيين ممن تخصصوا في تشويه صورة الإسلام وحضارته، والكلام هنا كثير جدا. ولكن أحب ألفت النظر لمسألة مهمة جدا، أن القرآن الذي قرر حرية الاعتقاد في آياته الصريحة لا يمكن أن يقرر في الوقت نفسه استعمال السيف ولا غير السيف في نشر الإسلام، وليس له من طريق في الدعوة إلى الإسلام إلا طريق الإقناع بالحجة والبرهان. على أن المقارنة بين القرآن وغيره من الكتب المقدسة تثبت أن كلمة السيف ليست من ألفاظ القرآن، أن كلمة السيف ليست من ألفاظ القرآن، وأنها لم تذكر فيه على الإطلاق. وهذا أمر مدهش إذا أخذنا في الاعتبار أن السيف كان في وقت نزول القرآن رمز الشجاعة والبطولة للفرد والقبائل، هذا في الوقت الذي نجد فيه كلمة السيف تتكرر مثلا 13 مرة في أصفار العهد القديم في الكتب في الكتاب المقدس. أمور مهمة جدا، أمور محتاجين نفهمها دكتور عبد الله من أجل أن احنا نوضح المسألة للناس، نوضح يعني عايز أقول لك إيه، نبني الوعي، نصحح الوعي، نبني الوعي من جديد من أجل أن احنا نفهم، لأن الفهم الخاطئ وصلنا إلى الدرجة اللي في مسألة جهاد الطلب. ما هو أنت حضرتك بتتكلم عن جهاد الطلب، يعني أنا دلوقتي أنا شايف في دولة بتعتدي عليا أو في عدوان في بلد أخرى، فأنا دلوقتي أنا جهاد الطلب، أنا أروح أفجر نفسي وأبقى أنا هناك فدائي وشهيد.
دي حاجة مهمة جدا. هل دلوقتي الفهم اللي أنا قلته من شوية قبل الفاصل وحضرتك طرحت السؤال بيوضح القضية دي؟ احنا قلنا عندنا الجهاد اتنين، جهاد دفع وجهاد طلب. قلنا جهاد الدفع عدو نزل عندي بلادي بطلعه برد، اسمه جهاد الدفع. ده ما فيش فيه إشكال فكري. الإشكال الفكري بيقف أو بيتولد في عند القراءة في مفاهيم جهاد الطلب. فكتير من حسب ما أنا شفت من الشباب هو بيفهم إن جهاد الطلب ده فهمه هو، يراد به الآتي، يراد به إيه حسب ما هو فاهم، إن جهاد الطلب بلد غير مسلمة، ناس لا يدينون بدين الإسلام، جهاد الطلب ان اخد بعضي واروح رايح هناك واقتلهم. طيب الجيش بتاعي ما بيعملش كده، ولا الدولة بتاعتي، تبقى دي دولة متقاعسة عن القيام بحكم الاسلام. فهعمل ايه انا؟ هروح رايح وهربان من الحدود بشكل او باخر، واحتسب افعالي هذه في سبيل الله، واروح رايح لابس الحزام الناسف الجميل الذي اظن انه يوصلني الى الجنة، واروح رايح مفجر نفسي في الناس. هل جهاد الطلب ينطبق عليه، أو هذا الفعل ينطبق عليه أنه جهاد طلب؟ لا. ليه؟ لأن باختصار شديد الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن فقال في مستهل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال: وبعهد الله أوفوا. إذن من هذه الآيات الثلاثة نكتشف أن القرآن الكريم يأمر بالوفاء بالعهد ويحرم النكث في العهد ويحرم الإخلال بالكلمة ويحرم الاعتداء على الآمن. طيب، دول العالم الآن أنا بيني وبينها صلح،
تمام.
كلنا موقعين في الأمم المتحدة على وثائق تجريم الحرب وتجريم الاعتداء والقصص دي كلها،
تمام.
فبقى في حالة صلح عامة في المجتمعات أو في الكرة الأرضية إلا ما شذ. طيب، إذا أنت تعالى دور على أي دولة دلوقتي في توقيع بيني وبينها على عدم على تجريم الحرب،
تمام.
يبقى في صلح، ده رقم واحد. رقم اثنين، في رسل سلام بيني وبينهم اللي هي البعثات الدبلوماسية والسفارات،
تمام.
دي رسل سلام. إذا زالت صفة الحربية عن هذا المجتمع أو هذه الدولة، استأمنهم ولي أمري أنا وهم استأمنوني،
تمام.
يعني هم قالوا الرئيس دولتي احنا بينا وبينك سلام والسياح رايحين جايين بينا وفي بينا تبادل معرفي وتعاون ثقافي، الله يفتح عليك، واحنا حباب، ولا يا عم تحرك جيشك عندي ولا حرك جيشي، تمام. عندك ده دلوقتي اسمه معاهد. المعاهد يحرم الاعتداء عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه
وسلم، هو المعاهد المستأمن ولا ده حاجة تانية؟
المعاهد غير المستأمن، لكن
أو
كله
محارب مستأمن؟
هو في المستأمن هو بيكون محارب وأنا اديته الأمان،
تمام.
وحنوضحهم دلوقتي.
حلو، أنا عايز أوضح عشان بس الصورة.
نعم،
تمام.
فدلوقتي ده رجل بيني وبينه عهد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو حمله ما لا يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. كنت أنا قريب في أوروبا فسألني بعض الناس الشباب، قالوا لي في حاجة اسمها معاش بطالة، معرفش ولا معاش إيه، حاجة كده بيدوها هناك، بتديها بعض الدول الأوروبية في دولة ما أو بعض الدول يعني للناس اللي هم ما بيشتغلوش،
تمام.
فقال لي، هو بقى بيسأل الشاب، أنا ينفع إن أنا مش هشتغل وهاخد المعاش ده بس هشتغل من تحت لتحت وهاخد الفلوس دي، دولة مش مسلمة، دولة كافرة، ودول ناس أعدائنا. فأنا هو تعجب من ردي، أنا قلت له كل دولار، كل سنت خدته أو كل جنيه خدته من المعاش ده وانت بتشتغل، هو انت كده بتنطبق عليك الشروط بتاعة المعاش ده؟ قال لي لا. قلت له إذا أكلت مالا بغير وجه حق؟ قال لي بس ده مش مسلم. قلت له هو الشرع الشريف أباح في كتاب الله أو في سنة رسول الله
صلى الله عليه
أن نأكل أموال الناس ظلما إذا كانوا غير مسلمين؟ فسكت وضحك. قلت له شو؟ قال لي طب انا اعمل ايه؟ قلت له كل المعاش والحاجات اللي انت خدتها اتصرف بقى، روح اتبرع بيها للحكومة، شوف هتعمل بيها ايه، رجع حالهم، قول لهم انا خدتها غلط، شوف اعمل لك صرفة، طلعها في اي حاجة في المنشآت العامة في البلد،
تمام.
انما دي حرام عليك. فالوفاء بالعهد مطلوب، وانهاك مالي غير المسلم المعاهد محرم. ان انا اجي على فلوس فاستحلها واكلها ده حرام. ما كانش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من ظلم معاهدا او انتقصه او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس. هو انت لما خدت الفلوس دي من الدولة دي المعينة دي انت خدتها بطيب نفس؟ اللهم لو عارفين ان انت شغال من تحت لتحت في الباطن هتطيبوا انفسهم ان هم يصرفوا لك المعاش ده؟ قطعا لا. اذا اخذت مالا لا يحل لك، خالفت رسول الله، وقعت فيما حرمه الله. إذا الدولة دي، دول العالم دلوقتي بقى بيني وبينها سلام.
أيوة.
ما أقدرش إن أنا أقول أروح أنتهك السلام ده وأنتهك عقود الصلح والعهود التي أمرني الشرع بالوفاء بها.
نعم.
ثم أنتهك ذمة ولي الأمر اللي هو الحاكم اللي مأمني ومأمنهم وأروح أفجر فيهم. تاني مشكلة حضرتك، أنا لما دخلت البلاد دي دخلت على الباسبور بتاعي،
أي
ختموا لي عليه اذن
دخول
الدخول ولوج لبلادهم، هم استأمنوني على انفسهم، استأمنوني على انفسهم وقالوا اتفضل احنا مدخلينك بينا،
أي
اتفضل عايز تشتري هدوم، عايز تعمل سياحة، عايز تتفرج، انت حر. فرجل استأمنني على دمه وماله ثم غدرت به. اي دين من هذا؟ هل الاسلام بيقول كده؟
لا لا لا،
هل الاسلام يبيح لي ان اقتل او ان اغدر بمن استأمنني على دينه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى دمه؟ ما حصلش. سيدنا النبي عليه
عليه
الصلاة
الصلاة والسلام
والسلام بيقول في الحديث الصحيح في صحيح الإمام البخاري، باب إثم من قتل معاهدا، بيقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
وإن ريحها
وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا. يبقى أنا أروح رايح واحد داخل الناس قاتل مفجرهم؟
طب مش الحرب خدعة؟
الحرب خدعة لما يكون في حرب، شوف لما يكون في ايه
حرب
يبقى الحرب خدعة، يبقى هستخبى له، هنط له، هطلع له بصاروخ، هطلع له من تحت الارض، هموه له نفسي، اعمل اي حاجة، بس كان في ايه يا فندم؟
حرب.
انما مش الامان خدعة، لا الامان مفيش في خدعة،
جميل جميل،
الحرب خدعة ما يكون في معركة، انما بيني وبينك امان، وانت اديتني ظهرك بسلام وامان، اروح غزك في ظهرك؟ ما هذه بفعال
طب
المسلمين.
السؤال بعد كلام حضرتك المهم ده، طب هل ما تمارسه داعش يندرج تحت مسمى الجهاد؟
ده يندرج تحت مسمى البلطجة الفكرية بس كده. أنا واحد بروح رايح على أي بلاد من بلاد الإسلام، وأروح جاي وجايب سلاح، مستورد سلاح أو جاي معرفش أجيبه منين بقى إزاي، الله أعلم، منظمات دولية ظالمة تمدني بيه، واروح جاي على كم مقاطعة كده، كم حتة كده، كم كورنر في كل بلد، واروح هوب ضارب فيهم نار، واقول للناس انا بقيم الشريعة، ما بني على باطل فهو باطل، وان الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى لو قعدت تعلم الناس الدين وتخليهم ماشيين على الصراط المستقيم، انت ظالم، لانك اجتحت واستحللت ما حرمه الله سبحانه وتعالى. حملت السلاح وقتلت العباد وشردتهم، وظننت أو زعمت أنك تقيم شرع الله وأنت لا تقيم شرع الله. هو ربنا سبحانه وتعالى أباح لأي إنسان أن هو يروح قايم وجاي على أي حتة قطعة أرض في أي بلد ما ويقول لك أنا هعملها دولة وأطبق فيها الشريعة؟
لا،
ربنا ما أباحش تمزيق المسلمين وتقطيعهم. ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يكون تحت راية إمامه أو راية حاكمه، وإن كان حاكمه فاجرا ظالما. هيجي واحد يقول لي يبقى أنت بقى بتطبل للحكام، أقول له لا، أنا ما بطبلش
ده
الحد،
دين،
أنا ما ده
دين
كلام سيدنا النبي
عليه الصلاة
قال
والسلام.
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا، شوف ألا دي، ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لما الحاكم يرتد، طيب وهنيجي لحتة ردة الحاكم دي والحكم غير ما أنزل الله، خلينا في اللي قبليها، وعلى ألا ننازع الأمر أهله.
لا،
فأنت لما تشيل سلاح حضرتك وتخرج تقاتل نزعت الأمر أهله. واحد يقول لي أنت عايزني نسكت؟ لا، اعترض بفمك وزي ما أنت عايز، بس اعتراض سلمي، وقول انا رافض ده وانا بكره ده، وقول للحاكم في وشه انت غلطان، ما اقدرش امنعك، ولا يبقى انا بقيت ضلالي، يبقى انا كده فعلا بقيت مطبلاتي. اي حاكم على وجه الارض من بعد الخلفاء الراشدين للنهارده في كل الدول عربيه واسلاميه واوروبيه، اي حاكم يقبل الخطا ويخطئ وانا اعترض عليه، ولا بد ان يقبل ده الاعتراض. انما
الاعتراض ازاي؟
السلمي، ما انا جاي اهو، انما اشيل سلاح لا، اقوم افجر واعمل بعلب بتاع ده مولوتوف وكسر واحرق لا،
ليس من الإسلام.
لا، ده انت كده خلاص خرجت من دائرة انك بتنكر على الحاكم او انك بتعترض عليه او انك بتمارس حق التعبير عن الرأي السلمي الذي كفله لك القانون والدستور والذي لا يجوز للحاكم ان يمنعك منه. خرجت من الدائرة دي الى دائرة تبيح دمك للحاكم. امتى يباح دمك للحاكم؟ دمك للحاكم اذا حملت السلاح. يبقى عندنا فرق عشان ما انتهش، فرق بين الاعتراض السلمي اهلا وسهلا، دمك معصوم، مالك معصوم، لا يحل الاقتراب منك لحاكم ايا مكان.
تمام.
عندنا الاعتراض المسلح، حمل السلاح التخريب أهدر دمك على طول، أنت أهدرت دمك بيدك. شوف الفرق بين الاتنين إيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيح لك هذا الذي تفعله، داعش يروح قايم واخد حتة أراضي، شايل سلاح يقتل الناس يسبيهم ويقول لهم أنا بطبق الإسلام وبطبق الجهاد، أنت ضلالي.
تمام.
أنت عندك شهوة للدماء وعندك شهوة للحكم وعايز تمررها تحت ستار شرعي. بس أنا هقول لك آسف، الشرع ما بيديكش الكلام ده. لو الشرع بيديك الكلام ده أنا هقول لك اعمله، ومش هيفرق معايا حتى لو رحت في 60 سلامة، بس الشرع ما بيقولكش كده.
تمام.
انت كده ضلالي ومخالف للشرع الشريف.
جميل، كلام واضح، الوقت بيقرب بينا. عايز ادخل في مسألة الدماء وحرمة الدماء.
الانسان هيكون حاجة من اتنين، اما معصوم الدم او مهدر الدم.
يعني دم مهدر ودم معصوم.
دم معصوم يعني حرام ان انا اقتله،
تمام.
دم مهدر يعني قتله جائز.
تمام.
طيب معصوم الدم هيكون واحد من اربعة، اما المسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمه الله ورسوله، فلا تخفروا الله ورسوله في ذمته. يعني يحرم علي ان اعتدي على المسلمين. طيب، وسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. دي الامور المبيحه للدم على وجود شروط لها طبعا في الفقه، مش باطلاق كده يعني. يبقى ده اول نوع. النوع الثاني المعاهد اللي حضرتك كنا بنتكلم فيه من شويه، اللي احنا قلناه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. المعاهد اللي هو اللي بيني وبينه عهد، اللي هو انا سافرت بلاده او هو بيجي بلادي وبين بلدي وبلده عهد على الا يحارب احد منا الاخر، يبقى ده ما حرام ان انا اقرب منه، دمه معصوم.
تمام.
النوع الثالث المستأمن. المستأمن اللي هو ايه؟ ادي دولة ودولهم، انا دولتي اهي ودولة تانية هجمت عليا، الجيوش بيحاربوا بعض على الجبهة، خلي بال سعادتك. الدولة التانية ده هي وزير دفاعها اللي هو على الجبهة، انا ممكن اقتله، انا جندي ممكن اقتله. وزير دفاعها طلب من وزير دفاعي او من رئيسي قال له انا عايز اجي عندكم والله مصر اعمل اي حاجة، او عايز اتكلم معاكم، او اتصاب وعايز يتعالج وانا خدته عالجه عندي.
تمام.
دخلته عندي البلد، ماشي في الشوارع وبالبلدة العسكرية بتاعته كمان، لا يحل لأحد أن يقترب منه. ليه؟ لأنه مستأمن. يعني مستأمن يعني كان محاربا اللي حضرتك قلته، بس دخل بلدي وأمنته على دمه.
محارب مستأمن.
هو أصله محارب.
ما هو
فجي قال لي أنا طالب الأمانة جاي عندك
ودخل عندي
خلاص
بلبسي وبكل شيء
بكله بحاله، ما أقدرش أقرب منه.
يا سلام عليك.
ليه؟ خلي بال حضرتك. ويحرم أن يقترب منه إذا أجاره، يعني إذا حماه ولي الأمر. ولي الأمر بيحميه إزاي؟ بيدخله بالباسبور، بيدوله ختم، خش عندي، خد ختم على الباسبور، انتهى الموضوع. عايز أقول قصة صغيرة هنا في الحتة دي بسرعة عشان ما أطولش. أيام فتح مكة كان في واحد عامل مشاكل كتير، وكان النبي أهدر دمه عليه الصلاة والسلام، وكان راجل مجرم. فسيدنا علي بن أبي طالب عنده أخته اسمها أم هانئ، اسمها إيه؟
أم
هانئ. فشاف الراجل ده، فالراجل ده كان احتمى بستنا ام هانئ، وكان زمان العرب تحترم الجيره حتى لو من واحده ست. احنا طبعا ما عادش عندنا الكلام ده، يقول لك يا عم مين، يقول لك ده في حمايه، يقول لك انت هو حديكوا بالقديمه. واحده ست، ست ام هانئ، قالت الراجل ده في حمايه. فجي سيدنا علي داخل ومعاه فين فلان عم مخبينه عندك في القصر بتاعك ولا بيتك هاتيه. قالت له ده انا اجرته. قال لها هات له. قالت له والله ما توصل له الا على جثتي، لا يمكن. وزعلت. هو اخوها سيدنا علي، هما الاثنين ولاد سم ولاد عم سيدنا النبي عليه الصلاه
والسلام.
فراحوا له قالت له يا رسول الله، هي متضايقه بقى ومتغاظه. ما قالتلوش علي بن ابي طالب، قالت له زعم ابن امي. من غضبها ما رضتش تقول اسمه. قالت له زعم ابن امي، يعني ابن امي اخويا ده، زعم ابن امي ان سيقتل فلانا وقد اجرته. ده انا اديته، انا ام هانئ اجرته، وانا مش انا شويه ولا ايه؟ هو انا لعبه؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بص لها لقد اجرنا من اجرت يا ام هاني. انتهى.
يا الله يا الله،
في معركه اهو انتهى. ده المستأمن.
محتاجين نفهم الاسلام صح.
النوع الرابع بقى الذمي، اللي هو له ذمه الله ورسوله.
نشوف بس كده التقرير ده.
نعم.
هيرد على حاجات كثيره في هذه الجزئيه في مساله حرمه الدماء. نشوف مع بعض احبابنا الكرام ونعود.
لا اله الا الله. الدين دين الخالق العظيم جل جلاله. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاء هذا الدين أيها الأحبة بشريعة محكمة تضمن السعادة وتحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم. ومن أعظم الحقوق الكبيرة التي حفظها الإسلام حق الحياة، فلقد جعل الإسلام القتل كبيرة من أبشع وأشنع الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله.
إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله.
وروى البخاري: ولن تسمعوا مني إلا آية وحديثا، فهذه بضاعتي التي أفخر وأعتز بها. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور، والله العظيم ورطة شديدة لك في الدنيا والآخرة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. اسمع الرواية دي، روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: من أمن، أمن يعني إيه؟ أعطى الأمانة. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
الله أكبر.
فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
سبحان الله. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. دكتور عبد الله، يعني أعتقد أن إحنا وصلنا بعض الأمور المهمة في تصحيح المفاهيم.
نعم.
عايز تقول حاجة في الآخر؟
آخر حاجة بس، صنف الأخير الذمي.
نعم.
الذمي الذي له ذمة الله ورسوله. ما كانش في زمان في الدول وفي الأعراف القديمة أنه يسمح للمخالف في الاعتقاد أو المخالف في الرأي الديني والسياسي أن يكون له وجود وأن يكون له حرمة وأن يكون له ماله وأن يكون له عياله وأن يكون آمنا على نفسه. ما كانش الكلام ده معروف. جاء الإسلام العظيم فوضع هذا الأمر، فجعل ذمة الله يعني أمانة الله وأمانة رسوله لأولئك الذين يقيمون في بلاد إسلامية المواطنين غير المسلمين من اليهود والنصارى، اللي النهاردة احنا بنسميهم مواطنين أو بقينا اسمنا كلنا مواطنين. هذا الذمي يحرم إيذاؤه، يحرم قتله، يحرم سفك دمه، يحرم هدم كنيسته أو هدم بيت دار عبادته، كل ذلك بأمر الشرع الشريف. أنا عايز أقول نص جميل تذكرته دلوقتي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف بيقول، كان سيدنا عمر بيتكلم عن الجيش يعني في المعركة، فبيقول لهم لو أنتوا في معركة، بيكلم الجيش بتاعه، بيقول لهم لو انتوا في معركة قدامكم الجيش التاني وبعدين واحد من الجبهة التانية انت قلت له تعالى، او انت بتشاور له، ما قلتلوش تعالى، بتشاور له، قلت له تعالى اكلمك، فجالك وهو يظن، سيدنا عمر بيقول كده، بيقول فجاء، انت قلت له تعالى يا اسمك ايه انت، فجاء وهو يظن انك امنته، يعني فهم ان انت كأنه بتقول لك تعالى هتكلم معاك، مش هنحارب بعض، مفيش حرب، فقتله. فجاء يظن انه امان فقتله، يعني المسلم. سيدنا عمر بيقول ايه؟ بيقول والله لو ان احدا أشار إلى مشرك أن ننزل، فجاء وهو يظن أنه أمان فقتله، يعني المسلم، لقتلته به.
لا إله إلا الله.
في أكتر من كده عدل، في أكتر من كده إنصاف. دي النصوص اللي لازم شبابنا يعرفها ولازم يفهمها، والمفاهيم اللي لازم توضح، ولازم كل علماء المسلمين يسعوا ان هم يوضحوا الحاجات دي، علشان الشباب اللي بتمشي تفجر نفسها في الشوارع، واللي بتروح تقتل العساكر والضباط في اللي يفجرهم. طب ما اخي العسكري ده ما هو اخوك، هو صحيح. اخوك وخارج من بيتك،
يبقى
سيبك بقى من حلو حرام، ده اخوك، ده مجند غلبان زيك زيه. ليه كده؟ ليه بتفجر الناس دي؟ ومن اباح لك ذلك؟ لا سلطان اباح لك ذلك، ولا الشرع الشريف أباح لك ذلك. تعال بقى راجل، الحلقة اللي احنا عملناها دي كلها شوف كده ينطبق عليك إيه لما انت تعمل كده. هتبقى خارجي وقاتل ظالم ويهدر مدامك لما فعلته.
جميل. يبقى إذن دكتور عبدالله، الإسلام لم يأمر بالقتل والإرهاب، وإنما الدين الإسلامي لا يدعو إلى عنف أو إرهاب، وإنما إلى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يدعو إلى العفو، خذ الأمر عفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يدعو إلى السلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أيضا وضحنا دكتور عبدالله في مسألة الجهاد عند الفقهاء نوعان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. قلنا جهاد الطلب إذا أعلى وإذا أعلن ولي الأمر الحاكم المسلم بأي وصف سياسي معاصر، الجهاد في سبيل الله دفاعا عن الإسلام وتحت رايته. وبعد أن فرض الجهاد، لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل جيل عرفته البشرية ذهبوا إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا إلا بجهاد له راية من ولي الأمر. جهاد الدفع، وذلك عند إذا نزل الكفار ببلد وجب على أهل البلد قتالهم ودفعهم، ويكون بإذن ولي الأمر وتحت راية الإسلام. أيضا لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ، وإنما القتال للمحارب الذي حمل السلاح في وجه المسلم، وهو واضح في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في آية رقم 19، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيضا الدكتور عبدالله ذكر لنا موقف حينما أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمن من أمنتي. أيضا أحبابنا الكرام، قلنا ليس صحيحا أن الإسلام دين السيف، كما يتردد في كتابات بعض الغربيين ممن تخصصوا في تشويه صورة الإسلام وحضارته، وقلنا نكتفي بأن نلفت أنظار الجميع إلى أن القرآن الذي قرر حرية الاعتقاد في آياته الصريحة لا يمكن أن يقرر في الوقت نفسه استعمال السيف ولا غير السيف في نشر الإسلام، وليس له من طريق في الدعوة إلى الإسلام إلا طريق الإقناع والحجة بالبرهان. أيضا نقول أن كلمة السيف ليست من ألفاظ القرآن، وأنها لم تذكر فيه على الإطلاق، هذا أمر مهم جدا. أيضا في مسألة القرآن الكريم، اسم الرحيم تقرر في القرآن 115 مرة، واسم الغفور تقرر في القرآن 91 مرة، بينما كلمة منتقم تقررت 3 مرات فقط في القرآن كله. وإذا دققنا النظر جيدا في آيات القرآن نكتشف مفاجأة أن كلمة العنف لم تذكر ولو مرة واحدة في القرآن، وأيضا يتفاجأ الكثيرون أن كلمة إرهاب لم تذكر ولا مرة بهذه الصيغة، ولكنها ذكرت بصيغة أخرى مرة واحدة في القرآن في قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية ورد أثناء الحرب، عن الحديث عن الحرب نستطيع أن نستنتج أن القرآن ذكر الإرهاب مرة واحدة فقط خلال الحديث عن العدو فقط. الأمر الآخر في النهاية، ذكرنا في مسألة حرمة الدماء والفرق بين يعني في مسألة الدم المهدر والدم المعصوم، وذكرنا حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. الحديث الآخر: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الحديث الآخر: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ونظر نبينا يوما إلى الكعبة زادها الله تشريفا وقال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. الدماء له حرمة، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. الكلمة في النهاية، الكلمة في النهاية لا يكون القتال والقتل إلا لمحارب، لا يكون القتال والقتل إلا لمحارب، ويكون قتاله بأمر ولي الأمر الحاكم بأي وصف سياسي. ده ملخص اللي احنا قلناه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك دكتور عبد الله.
الله يرضى عليك يا رب
ويسعدك ويبارك في عمرك يا رب.
يا رب الله يحفظك.
اي اضافه في هذا الملخص السريع؟
لا لا ابدا، جميل جدا.
ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك دكتور عبد الله يا رب. اللهم امين. احبابنا الكرام، كل الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، والشكر والتحيه والتقدير لفضيله الشيخ الدكتور عبد الله رشدي، شكرا جزيلا مره اخرى. احبابنا الكرام، كل الشكر والتحيه مره ثانيه وثالثه ورابعه لحضراتكم من اسره قناه الرحمه ومن فريق مع الرحمة. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.